بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الدرس 39 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء. ذكرنا في الدرس الماضي كيف ذكر موسى عليه السلام قومه بالنعم الدينية والدنيوية، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. هذا كان تمهيد ومقدمة لأمر من الله سبحانه وتعالى يأمرهم به موسى حتى يدخلوا الأرض المقدسة ويجاهدوا في سبيل الله، التي كان قد وعدهم بها موسى من الله سبحانه وتعالى إنهم أطاعوا وحققوا العبودية التي أراد الله سبحانه وتعالى منهم. الآن يأتي الأمر من موسى عليه السلام بوحي من الله: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. لا زال موسى عليه السلام يخاطب قومه بالعطف والشفقة والرحمة والمودة، قال: يا قومي، أي أنا منكم وأنتم مني. وهذا فيه حافز ودافع باعتبار أواصر القرابة وأواصر المودة وأواصر العشرة بينهم. قال: يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة. هنا بدأ بالأمر، الأمر الإلهي، وأمرهم موسى عليه السلام أن يدخلوا الأرض المقدسة. والأرض المقدسة هي الأرض التي قدسها الله سبحانه وتعالى بأن جعلها معظمة ومباركة ومطهرة. فالأرض المقدسة يذكر أهل التفسير وأهل التاريخ من الناحية الجغرافية عدة أقوال. بعضهم يقول هي الطور الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام، وبعضهم يقول هي أريحة، وبعضهم يقول هي فلسطين ودمشق وجزء من الأردن. ولكن نقل الطبري في تفسيره بأنه بإجماع أهل التأويل وأهل السير والعلماء بأنها لا تخرج من الفرات إلى عريش مصر. وكذلك ذكر هذا ابن عساكر في تاريخ دمشق نقلا عن الصحابي الجليل معاذ بن جبل: ومن قال بأن أريحة هي بيت المقدس لا يقصدون أريحة المدينة الحالية الموجودة الآن شرق فلسطين عند الأغوار قرب البحر الميت، ولكن قديما بيت المقدس كانت تسمى أريحة قديما، فتغيرت المسميات مع مرور الوقت. فإذا الأرض المقدسة جغرافيا هي من عريش مصر إلى الفرات. وفي كتب التوراة في الأسفار كسفر التكوين وغيرها، اليهود يقولون بأن هذه التي يسمونها أرض الميعاد التي وعد الله إبراهيم، وعندهم يلفظونه إبرام، عندما مر بأرض الكنعانيين وهي فلسطين ظهر الله له، هذا كما في رواياتهم في سفر التكوين، ظهر الله له ووعده بأن تكون هذه الأرض لذريته، قال: لنسلك أعطيت هذه الأرض. هذا نص العبارة في سفر التكوين. وهم يتوسعون في بعض الروايات يقولون بأنها من نهر مصر وهو النيل إلى الفرات، لذلك عندهم مشروع دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، وهذا هو شعارهم في علمهم، النجمة هذه والنهر الفرات والنيل واللون الأزرق. هذا من الناحية الجغرافية. من الناحية اللغوية والشرعية، الأرض المقدسة، القداسة يراد بها الطهارة، الطهارة من الآفات، والطهارة من الشرك، والطهارة من الأوثان، والطهارة من الأنجاس، الطهارة من الأرجاس، هذه كلها تدخل في معنى المقدسة. وكذلك المقدسة أي المعظمة، هي الأرض التي عظمها الله سبحانه وتعالى. والمقدسة تأتي بمعنى ثالث أي المباركة، لأن هذه الأرض باركها الله سبحانه وتعالى بأن جعلها موطناً ومسكناً للأنبياء، فسكن فيها كثير من الأنبياء فتباركت بوجودهم، فإما معظمة أو مباركة أو تأتي بمعنى المطهرة، هذا معنى المقدسة. والأرض المقدسة على لسان موسى صريحاً بهذه الآية قدسها الله سبحانه وتعالى على لسان موسى، ولكن هذه الأرض لم تقدس بسبب قول موسى بهذا الموضع لبني إسرائيل يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. وهنا إشارة إلى أن هذه الأرض مقدسة قبل موسى، وإلا ما أدرى موسى أنها مقدسة؟ قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة، إذن هي مقدسة قبل موسى. وهذه أيضا مقدسة قبل ذرية إبراهيم وهم إسحاق ويعقوب ويوسف لأنهم تعبدوا فيها، ومقدسة قبل إبراهيم، والدليل قول ربنا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نجى إبراهيم وابن أخيه لوط إلى الأرض التي باركنا فيها، إذن هي مباركة ومقدسة قبل إبراهيم، وهذا فيه دليل على أنها مباركة ومقدسة منذ آدم عليه السلام. والصحيح أن المسجد الأقصى في بيت المقدس بني بناء ابتداء ووضع وتأسيس في عهد آدم، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وباعتبار حديث أبي ذر في البخاري ومسلم قال أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام، قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قال كم بينهما؟ قال 40 سنة، فقال وضع ولم يقل بنية، والوضع هو يقابل وضد الرفع، إذن فيه إشارة إلى التأسيس. إذن هذه الأرض مقدسة منذ عهد آدم عليه السلام، وهذا يفيدنا ويرجعنا إلى شبهة تثار هذه الأيام، بل من قبل حتى ذكر ألمح لها ابن كثير في تفسيره أن اليهود يدعون بأنهم أصحاب الحق الديني الشرعي بأرض فلسطين، ويستدلون من الغرائب يستدلون بهذه الآية يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. يقولون طالما كتبها لهم إذن هي حق لنا. ومن العجيب أن بعض الكتاب من العرب ممن يسمون أنفسهم مثقفين ومفكرين أخذوا بهذه الرواية وصاروا يدافعون وينافحون عن وجود اليهود في فلسطين، ويقولون لا يوجد دليل على أن هذه الأرض للمسلمين، بل هنالك دليل على أنها لهم، ويستدلون بهذه الآية. وهذا يرد عليهم بما بينا أنها مقدسة قبل موسى وقبل إبراهيم وقبل داود وقبل سليمان وقبل طالوت وقبل يوشع وقبل عيسى عليه السلام وقبل يحيى وقبل زكريا، إذن ما قدست لأجلهم، مقدسة زمانيا قبلهم. الأمر الثاني قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولكن في نهاية القصة حرمها عليهم. لماذا؟ لأنهم خذلوا موسى ولم يطيعوا أمره، وهذا فيه إشارة إلى أنه كتب الله لهم، أي كتبها لهم بقيد مهم إذا حققوا التوحيد والعبودية. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. جاء في بعض التفاسير أن الأرض هنا مقصود بها بيت المقدس، لذلك لا يستقيم لأرض مقدسة وطيبة ومباركة وطاهرة أن يستولي عليها أو أن تكون من حق من يشركون بالله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن دين الأنبياء هو الإسلام، إذ قال له ربه أسلم، إبراهيم عليه السلام قال أسلمت لرب العالمين، قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. طيب اليهود بسبب كفرهم هم لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون بعيسى، بل يصفونه بأقذع الأوصاف، وعندهم سليمان وداود ملكين وليسا بنبيين، ويصفون موسى ويصفون يعقوب وغيرهم من الأنبياء أوصاف عجيبة، فهم بمجرد كفرهم انقطعت علاقتهم بالأنبياء. ولا بد هنا من التفريق عندما نقول أنبياء بني إسرائيل، عندما نقول موسى أعظم أنبياء بني إسرائيل وأفضل أنبياء بني إسرائيل، ونقول عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، هذا لا يعني أنهم لهم علاقة مع بني إسرائيل أو من اليهود الموجودين الآن أبدا. فلا بد أن نفرق بين أنبياء بني إسرائيل الذين دعوا إلى التوحيد ومن آمن بهم، واليهود الذين انقطعت علاقتهم بالأنبياء بمجرد كفرهم وخروجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم لو جئنا تاريخيا، أول من سكن هذه الأرض هم الكنعانيين، إذن العرب. ولو جئنا من الناحية الشرعية، هذه مقدسة منذ آدم عليه السلام. ولو جئنا من حيث اللغة، أكثر لغة تليت أو قرأت على هذه الأرض هي اللغة العربية. ولو جئنا من حيث الديانات، فإن الإسلام والتوحيد هي أكثر ديانة أقيمت على هذه الأرض. إذن بالنتيجة هي حق لمن حقق العبودية. قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، بأن فرضها لهم إذا حققوا التوحيد والعبودية، لأنه وعدهم موسى قبل خروجهم من مصر أن تكون هذه مساكنهم بعد نجاتهم من فرعون إذا أطاعوا موسى عليه السلام. قال كتب الله لكم، إذن أول أمر أمرهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أمرهم وحفزهم بمحفزين. الأول قال ادخلوا الأرض المقدسة، وهذا دافع ومحفز لهم أن يتأهبوا وأن يجاهدوا في سبيل الله، أنها أرض مقدسة والنفوس تتشوف لدخولها لما فيها من الخيرات والبركات. الأمر الثاني التي كتب الله لكم، وهذا محفز آخر. ولكن لما اعتادت قلوبهم القساوة والإباء والاستكبار حتى صارت ملازمة لها، عصوا موسى عليه السلام ولم يطيعوا أمره. التي كتب الله لكم، قال ولا ترتدوا على أدباركم، بعد أن أمر نهى، بعد أن أمر نهى، قال ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. بعد أن نهى بيّن خطورة وعقوبة مآل حالهم إذا امتنعوا عن دخول هذه الأرض والجهاد مع موسى عليه السلام. قال فتنقلبوا خاسرين. والخسران هنا فيه أربعة أوجه وأربعة أشكال. الأول هو خزي المعصية عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم عصوا موسى وعصوا أمر الله سبحانه وتعالى. الثاني ذل وعار الجبن عند الناس، لأنهم جبنوا عن دخول الأرض وقتال الوثنيين الجبابرة العمالقة، فهذا خسران آخر. الخسران الثالث هو حرمانهم من الأرض المقدسة، وهذا مقصد ومطلب، لأن فيها الخيرات والبركات، والحرمان خسارة. الخسارة الرابعة هي خسارتهم يوم القيامة. إذن هذه أربعة أشكال من الخسران. وهنا فائدة، أن الإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى ولم يطع أمره فإن مآله إلى الخسارة في الدنيا والآخرة، لأن موسى أمرهم قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. إذن كل من عصى الله سبحانه وتعالى ولم يمتثل لأوامره فهو خاسر في الدنيا والآخرة. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فلم يمتثلوا لهذا الأمر، فكانت العقوبة الخسران المبين. كل من عصى الله فهو خاسر. هذه بعض الفوائد والوقفات على هذه الآية، وأعظمها رد شبهة من يدعي بأن هذه الأرض هي حق تاريخي وأزلي وديني لليهود الذين اغتصبوها، وهذا غير صحيح كما بينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.